كلا من الولايات المتحدة وروسيا إلى الامتناع عن إجراء تجارب جديدة على الأسلحة النووية، فيما اعتبرت خبيرة بحزب اليسار الألماني أن الاختبارات النووية الأمريكية تصعيد وخطوة خطيرة تقرب العالم من حرب نووية، مشيرة إلى انسحاب واشنطن من اتفاقية نزع السلاح الرئيسية. كما حثت الخارجية الصينية واشنطن على الالتزام جديا بحظر إجراء التجارب النووية. المنظمة الأممية أيضاً أبدت مخاوفها، حيث أكدت الأمم المتحدة أنه من غير المسموح إجراء تجارب نووية تحت أي ظرف، فيما شددت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أن أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي وبالسلام والأمن العالميين.
يجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة، ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف.
هذا فيما رأى نائب ترامب جاي دي فانس أن اختبار الترسانة النووية جزء من الأمن القومي.
التأكد من عمل الترسانة النووية بشكل صحيح جزء مهم من الأمن القومي، وهذا جزء من نظام الاختبار، ويريد الرئيس فقط التأكد من أننا نفعل ذلك.
وفيما كان ترامب قد عزى إعلانه الاختبارات النووية أجرتها دول أخرى، أكد الكرملين أن تجاربهم الأخيرة لمسيرات بحرية وصاروخ كروز يعملان بالوقود النووي لم تكن نووية، وقال إن كل الدول مهتمة بتطوير دفاعاتها وأن التجارب الأخيرة لا تشكل اختبارا نوويا.
أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان باستشهاد مواطن وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. ومساء أمس أصيب 3 مدنيين جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على أحد المنازل في بلدة شبعة، كما شنت مسيرة أخرى غارة على الطريق العام في بلدة حاروف بالنبطية جنوبية لبنان. كما توغلت قوة إسرائيلية فجر أمس في بلدة بليدة الحدودية جنوبية لبنان ودخلت مبنى البلدية وأطلقت النار على موظف أثناء نومه في المبنى، ما أدى إلى استشهاده على الفور. أضرم مستوطنون النار في مركبتين تعودان لفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرقية رام الله وسط استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلوات في رام الله. وفي نابلس أفادت مصادر إعلامية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية روجيب جنوب شرقي نابلس. قالت وكالة الأنروا إن العائلات النازحة في قطاع غزة تجد الأمان في المدارس التابعة لها والتي تحولت إلى مساكن مؤقتة في ظل تصاعد العمليات العسكرية. بدوره قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن أبرز الحاجات الصحية العاجلة في غزة حاليا تتمثل في رصد الأمراض المنتشرة وتوفير الإمدادات الطبية الكافية لتشغيل النظام الصحي. وأوضح ليند ماير أن القطاع يحتاج إلى دخول أكثر من 600 شاحنة مساعدات إنسانية، وهو العدد الذي كان مطلوبا لتلبية احتياجات غزة حتى في أوقات السلم، مشددا على أن الوضع الحالي يتطلب دعما أكبر بكثير. استشهد 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم قضى متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق، وذلك إثر خرق قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. ونفذ جيش الاحتلال عمليات ضخمة لنسف مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة. كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس لقصف مدفعي كثيف وإطلاق نار متواصل من طائرات مروحية منذ الليلة. بدوره أعلن مجمع الناصر الطبي عن وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من جانب الاحتلال ضمن صفقة التبادل مع حماس. أعلن الجيش الباكستاني مقتل نائب زعيم حركة طالبان باكستان وثلاثة من مرافقيه في منطقة باجور. وأوضح الناطق باسم الجيش أن قوة باكستانية اشتبكت الليلة الماضية مع مجموعة أثناء محاولتها تسلل من الحدود الأفغانية إلى الأراضي الباكستانية، مما أسفر عن تصفية أفرادها. وجاء في بيان للجيش أن زعيم حركة طالبان باكستان ينشط من الأراضي الأفغانية ويحاول من خلال التسلل إلى باكستان إيهام الجمهور بوجوده محليا لرفع معنويات عناصره. ويوم أمس استأنفت أفغانستان وباكستان محادثات السلام في إسطنبول لضمان عدم تجدد الاشتباكات التي أودت بحياة العشرات هذا الشهر. قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون على الولايات المتحدة توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان، داعيا واشنطن إلى معارضة أي تحركات نحو استقلال الجزيرة. وخلال اجتماع مع نظيره الأمريكي في كوريا الجنوبية، أكد الوزير الصيني أن بلاده تمتلك القدرة الكاملة على الرد على أي انتهاك أو استفزاز، مطالبا الولايات المتحدة بترجمة تصريحاتها بشأن إحجامها عن احتواء الصين إلى أفعال ملموسة. كما دعا دونغ جون واشنطن للعمل مع بكين لجلب الطاقة الإيجابية للسلام والأمن الإقليمي والعالمي. حبيبتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة. قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:44. الخامسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 15:10 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:25 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:29. الفائزون تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 5:37، عند 5:45 السبطان في القرآن والسنة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام السادسة، عند 6:12 أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أفاق التقريب تأتيكم في الساعة 6:23، عند 6:36 من أعلام المؤمنات. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، عند 6:45. في الساعة 7 تماما نشر إخبارية أخرى. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. في البداية سوف أتحدث معكم عن موضوع صديقي حرك. بعض الأطفال يا أصدقاء كثيروا التحرك في البيت وفي المدرسة وحتى في الصف. أنا لا أعني الطلاب المشاكسين يا أصدقاء، بل أعني الطلاب الذين يتحدثون مع باقي الطلاب في الصف ويضحكون أو يعملون حركات ليضحك الآخرون ولا يهتمون بدراستهم، مثل الطالبة منى. سوف أقص عليكم ما فعلته، لكن قبل أن أقص عليكم ما فعلته منى أريد أن أطرح عليكم حزورة وسوف نرى من هو الشاطر الذي سيعرف حلها. حزورتنا هي: ما هو أول شيء يفعله الفلاح بعد أن يضع أول قدم على أرضه؟ فكروا وستهتدون إلى الحل إن شاء الله. أما الآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو عندما يحصل الجد على عمل. تعالوا يا أصدقاء لنستمع إليها معا. حسنا،
أحبتي الحلوين، ذات يوم رأت مريم جدها يتنقل من غرفة إلى غرفة أخرى داخل المنزل.
وفاء، يا وفاء،
ما بك يا مريم؟
انظر إلى الجد.
أجل، عرفت ماذا تقصدين. مسكين، إنه يحس بالملل
منذ سنوات وهو على هذه الحال.
ماذا تقترحين يا مريم؟
أعتقد أن إيجاد وظيفة مناسبة للجد ستقضي على الملل الذي يشعر به.
ولكن كيف نساعده؟
تعالي تعالي يا وفاء، فقد قرأت بالأمس في الصحيفة إنهم يطلبون حارسا في أحد المخازن.
هيا هيا أتي بالصحيفة لنخبر الجد بعنوان الوظيفة.
أعتقد أن الجد يستحق هذه الوظيفة يا وفاء.
نعم، هيا هيا نذهب إلى الجد ونقترح عليه الذهاب لشغل هذه الوظيفة.
حسنا حسنا، هيا لنذهب لنذهب يا وفاء.
حسنا، هيا بنا. هيا
أعمل حارسا ليليا أنا؟
نعم.
يا لها من فكرة جيدة.
نعم يا جدي.
ولم لا يا بناتي؟ إنني أشطر جد في العالم. هيا أعطياني العنوان لأذهب حالا.
نعم تفضل يا جدي، هذا هو العنوان، تفضل. نعم.
أجل، عرفت العنوان، سأذهب إليه غدا إن شاء الله.
إن شاء الله يا جدي.
أحبة الحلوين، أخذ الجد العنوان وخرج غداة ذلك اليوم من البيت. تودعه مريم ووفاء.
يا مريم.
نعم.
لم أصدق أننا أقنعناه أخيرا بالعمل.
انظر إليه يا وفاء، إنه سعيد جدا ولا يشعر بالملل بعد.
نعم.
نعم أحبتي، وفي الشركة تقدم الجد إلى صاحب المخزن الذي قال له:
لا مانع عندي من تعيينك حارسا في المخزن، ولكن بشرط أن تفحص عن نظرك أولا.
حسنا لا بأس، ولكن ثق أن نظري دقيق وفاحص.
أتمنى ذلك.
أسرع الجد إلى العيادة الخاصة بصاحب العمل لفحص النظر، ولكن الجد وجد صعوبة بالغة في تمييز العلامات المطلوبة. أخذ الجد تقرير الطبيب وذهب إلى صاحب العمل.
يا عم، إن الطبيب يقول إنك لم تستطع أن ترى العلامات الصغيرة.
ماذا؟
هذا يعني أن نظرك ضعيف يا عمي، ولا تصلح للخدمة.
ولكن هذا مستحيل يا ولدي. أعني مستحيل أن يكون هناك لص بحجم العلامة الصغيرة.
صدقت صدقت أيها العم، إنك ظريف حقا، ولكن آسف، يجب أن تقوي نظرك أولا.
حسنا حسنا.
نعم أحبتي، ذهب الجد إلى البيت وجلس يأكل جزرا كثيرا.
ما الذي يفعله الجد يا مريم؟
إنه يتدرب على تقوية بصره بأكل الجزر بكثرة.
انظر يا مريم كيف أن الجد يبحث عن أصغر الكائنات ليتدرب على رؤيتها من بعيد.
اليوم هو موعدي مع طبيب العيون يا أحفادي.
أتمنى لك التوفيق يا جدي.
شكرا شكرا.
اذهب برعاية الله يا جدي.
شاء الله، لقد ميزت العلامات الصغيرة.
نعم نعم،
وتستحق العمل فورا. ولكن سأوصي لك باستخدام هذه النظارة كي لا تواجه مشكلة فيما بعد أيها العم.
شكرا لك أيها الطبيب، ألا توجد علامات أصغر؟ إني أرى جيدا.
يوجد، العمل في انتظارك.
شكرا لك أيها الطبيب، شكرا.
أحبة الحلوين، من جد وجد ومن زرع حصد. نعم، ينبغي أن يبذل كل منا سعيه من أجل تحقيق ما يسعده، وأن لا يصاب باليأس والملل، بل يسعى ويسعى ويسعى ويترك النتائج على المدبر الحقيقي للأمور، وهو الله تعالى.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
فتاة كثيرة الحركة اسمها منى، كانت تتلفت أثناء الحصة يمينا ويسارا وتتكلم مع جميع من حولها. كانت المعلمة تعاقبها دائما وتقول لها تعالي وقفي عند السبورة،
وحتى وهي واقفة تعمل حركات فتضحك الطالبات، وعندها تصطر المعلمة لطردها خارج الصف، وحتى إنها كانت تنسى كتابة واجباتها البيتية وكانت تكتبها في المدرسة ولم تكن تقرأ دروسها. ذات يوم فكرت المعلمة بطريقة أخرى في التعامل معها. سوف أتحدث لكم عن طريقة معلمتنا في التعامل مع منى، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
من أين يأتي النجار بكل هذه الأخشاب؟
إنه يشتري بعضها من ورش ومعامل تقطيع الأشجار.
إذن فهم يقطعون الكثير من الأشجار يوميا ليصنعوا الأثاث الخشبية منها.
نعم يا أحمد، نعم. ولكن لحسن الحظ فإن بعض أنواع الخشب تصنع من نشارة الخشب بعد أن تضغط بشدة.
ومن أين يأتون بنشارة الخشب يا أبي؟
عندما يقطعون الأشجار إلى ألواح خشبية تبقى قطع صغيرة لا تصلح للاستفادة، فيقومون بنشرها وتحويلها إلى قطع صغيرة ورقيقة.
ثم يكبسونها يا أبي؟
نعم، يكبسونها مع مادة لاصقة فتصبح على شكل لوحات خشبية، طبعا ليست محكمة مثل الألواح الطبيعية، ولكنها تنفع لصنع بعض الأثاث في المنزل أو في الدوائر.
هل هذا يعني أنه سيأتي يوم نجد أن جميع الأشجار قطعت وتخلو الكرة الأرضية من الأشجار يا أبي؟
لا يا بني لا، فقد بدأت بعض المعامل تنتج أثاثا من قطع البلاستيك القوي مثل كراسي الكمبيوتر والمناضد وغيرها، وبعض المعامل تصنع أثاثا من الحديد أو في الحقيقة من خليط من الحديد ومعادن أخرى، وهذه كلها تساعد في الحد من تقطيع الأشجار.
الحمد لله وشكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
قلت لكم إن منى فتاة حركة جدا ولم تنفع معها معاقبة المعلمة. ذات يوم فكرت المعلمة أن تجلسها في مقدمة الصف بجنبي وقالت لها:
أجلستك هنا كي تتعلمي من نداء الانضباط وكتابة واجباتك وقراءة دروسك، حسنا يا منى؟
طبعاً يا أصدقائنا الحلوين، حاولت منى أن تتكلم معي أثناء الحصص لكني لم أكلمها، فتنتبه المعلمة لها وتقول لا أسكتي. وعندما تعطينا المعلمة واجباتنا المدرسية أذهب معها إلى بيتهم وأخبر أمها بدروسنا والواجبات البيتية، وكانت أمها تساعدها في دراستها. وهكذا يا أصدقائي الحلوين بدأت منى تكتب واجباتها وتدرس في نهاية السنة. أعطتني أمها هدية، هل تعلمون لماذا؟ لأنني ساعدت ابنتها في الدراسة. هيا أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم تنتظرون بأنني أكرر عليكم الحجورة. حسنا يا أصدقاء، على الرحب والسعة. ما هو أول شيء يفعله الفلاح بعد أن يضع أول قدم على أرضه؟ هل فكرتم بحلها؟ صدقوني يا أصدقاء، الحجورة سهلة جدا، أظنها أصبحت واضحة لكم، لكن عليكم أن تفكروا في الإجابة وانتظروها في نهاية البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
ألتقي بالفتى اليافع محمد حسن شكرتي. سلام عليكم.
عليكم.
ما معنى الطفل الحرك؟
يعني أنه يتحرك هواية وكلم كثيرا وكلش سعد الحياطين وهذا والشنبه.
طيب، هذه الصفة هل هي صفة جيدة أم صفة سيئة؟
أكو مرات يعني صفة جيدة تكون مرات صفة سيئة.
كيف تكون صفة جيدة؟
من مثلا في الملعب طوب، مثلا نروح نلعب طوب، نلعب يقدر يفرغ طاقته هناك، يقدر مثلا واحد من يقول له شيء قبل يروح يسويها نشاط يصير عنده وهذا.
نعم.
هيك يعني يكون عنده حركة زينة بس يعني.
طيب، وأما الكثير الحركة السيئة كيف تكون؟
مثلا نروح بخطار، هذا ما يقدر يقعد هواي.
نعم.
مو مقدم يعني، يقوم يتحرك هواي ويلعب هاي ويلعب هاي، يتشاجر مع الأطفال ويتحرك كثيرا
طيب محمد حسن، ما هي مساوئ الصديق الحركة؟
هذا عكس تربية الخاطئة يعني بالمعلمين، بعد ما يقوم يحبون لأنه يتحرك هواي وهذا الأهل اللي يقومون يضوجون من عنده.
نعم.
يعني يأثر.
نعم.
على الطلاب الباقين، ما يخليهم يدرسون هذا، ودرجة انضباطه يقول ما يطوه.
أحسنت. طيب، إذا كان لديك هكذا صديق بماذا تنصحه؟
أنصح مثلا أقول له لا ما يصير تسوي هاي الشغلة، مثلا مستقبلك مو خوش مستقبل يصير.
نعم.
دراستك تكون قليلة، لازم تهتم بدراستك أكثر من تهتم بحركتك، مو يصير هواي تتحرك.
نعم. شكرا جزيلا محمد حسن.
كما سمعتم يا أصدقاء، فإن بعض الأطفال يتحركون ويتكلمون أثناء الدروس مع الجميع. هؤلاء ربما يكونون بحاجة إلى أصدقاء شطار ومنضبطين كي يتعلموا منهم، فعلينا أن نساعدهم لكي ينجحوا. أنتم يا أصدقاء الحلوين، هل تعدونني أن تساعدوهم؟ أحسنتم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عزيزتي.
كيف حال جدتي الغالية؟
الحمد لله بخير.
جئت إليك من جديد لكي أتعلم الجديد.
أهلا بك يا حفيدتي، وسنذهب سوية إلى الدولة.
هيا هيا يا جدتي، فأنا أتشوق إلى هذه المحطة كثيرا.
هيا يا نرمين، ابدأي بتحريك الدولاب.
هيا دولاب، ماذا ستخرج لنا اليوم؟
وماذا تفكرين أنت يا نرمين؟
لا
يا جدتي، المهم أن ما يخرج منها فيه الكثير من المعلومات الجديدة.
نعم نعم يا حبيبتي، وقد خرج حرف آخر من الحروف العربية، ألا وهو حرف الثاء.
ياي، حرف الثاء. فكلماته هي الثور، ثعلب، ثمار، ثوب، ثعبان، ثمر، ثمين، ثوم، ثريا، ثلج، وغيرها من الكلمات.
ما شاء الله يا نرمين، كم أنت شاطرة وذكية.
شكرا يا جدتي، وأنت ماذا لديك لتقدميه لنا؟
سأتحدث لك عن شخص عاش زمن أربعة أئمة، وهم الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام.
ها، إذن هي شخصية كبيرة ومقربة من الأئمة الأطهار عليهم السلام.
نعم نعم يا عزيزتي، هو ثابت بن دينار الكوفي، ولكنه مشهور بلقب أبي حمزة الثمالي، وهو راو ومفسر شيعي من الكوفة، وتعود نسبة الثمالي إلى عشائر قبيلة الأزد العربية.
ها، أبو حمزة الثمالي؟ لقد سمعت لقبه كثيرا يا جدتي.
نعم يا عزيزتي، فهو قد اشتهر بروايته لدعاء الإمام السجاد عليه السلام، والذي يعرف بدعاء أبي حمزة الثمالي، والذي يقرأ في ساعات السحر في شهر رمضان المبارك وغيرها من الأوقات.
وماذا عن مكانته العلمية يا جدتي؟
يعد أبو حمزة الثمالي من أهم علماء الشيعة في عصره، فقد كان مرجعا للشيعة في مدينة الكوفة، وذلك بسبب معرفته بفقه أئمة أهل البيت، كما قد عرف بالعلوم الدينية الأخرى كعلوم الفقه والحديث الشريف. كما أنه برز في علوم اللغة العربية.
إذن إنه من كبار علماء الشيعة.
نعم نعم، وقد ألف أبو حمزة الثمالي العديد من الكتب، من أهمها تفسير القرآن الكريم المعروف باسم تفسير أبي حمزة الثمالي، وكتاب الزهد، وكذلك كتاب آخر يسمى النوادر.
شكرا لك يا جدتي لهذه المعلومات الجميلة.
أهلا بك يا حبيبتي، وشكرا لحسن استماعك وكذلك الأحباء.
من منكم عرف حل الحجورة؟
ماذا؟ عرفتموها كلكم؟ لكن هناك بعض الأصدقاء يقولون بأننا لم نتوصل لحد الآن إلى الإجابة. لا ضير في ذلك يا أصدقاء، الآن سأقرأ عليكم الحجورة وأعطيكم الإجابة. واختبروا ذكاءكم يا أصدقاء. حسناً، حجرتنا كانت: ما هو أول شيء يفعله الفلاح بعد أن يضع أول قدم على أرضه؟ أسمع بعضكم يقول إنه عرف الجواب. ماذا قلتم؟ أحسنتم، بالضبط يا أصدقاء، بعد أن يضع الفلاح قدمه اليمنى، ماذا يضع بعدها؟ نعم يا أصدقاء، يضع قدمه الأخرى أو اليسرى. إن الحجورة كانت سهلة، أليس كذلك؟ نعم، كل الحجازير سهلة، فقط نحتاج إلى التفكير قليلا. أحسنتم يا شطار. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة. حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال، وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحكومات المسلمة الخروج من حالة الانفعال. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية لقمة الدول الإسلامية الثامنة عام 1997. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إن هذا الوضع لا ينسجم مع العزة الإسلامية، وهو بعيد عن طريق معالجة آلام الأمة الإسلامية. يجب على جميع الحكومات الإسلامية أن تكون لها الحصة الأوفى في إحقاق حق الشعب الفلسطيني، ويجب على العالم الإسلامي كذلك أن يخرج من حالة الانفعال ويمسك بزمام المبادرة. وحاليا لا يقوم بهاتين الوظيفتين إلا الشباب المؤمنون والغيورون الفلسطينيون واللبنانيون كذلك بكل وجودهم، تحية لهم. إن سبب في مخالفتنا لما هو موسوم بحوار السلام في منطقة غرب آسيا هو لكونه مناقضا للعدالة واستكباريا وموجبا للتحقير والاستصغار، وكذلك لكونه بعيدا عن المنطق. إن مبدأ الأرض مقابل السلام يعني أن الصهاينة يسترجعون أراضي دول الجوار من أجل أن نعترف بأن فلسطين لهم. هل يوجد كلام أكثر بعدا عن العدالة من هذا الكلام؟ وما هو الجواب الذي يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني العريق في هذه المعاملة المغبونة؟ من لطائف الدهر الداعية إلى الاعتبار أن الحكومة الغاصبة رفضت هذه المسألة أيضا، ذاهبة إلى أنها غير مناسبة. ألم يأن للعالم الإسلامي أن يرفض هذه الروح الاستكبارية؟ نحن نملك هذه القوة الشريطة أن تكون علاقاتنا منسقة وأخوية. ما الذي تستطيع أمريكا القيام به أمام الجبهة المتحدة للبلدان الإسلامية من أندونيسيا إلى شمال أفريقيا؟ لقد تعلقت آمال الاستكبار على تشتت هذه الجبهة وتفرقها. ألم يحن الوقت لأن نرص هذه الصفوف لمصلحتنا؟ لربما كان وجود عدو كالحكومة الصهيونية في قلب المنطقة الإسلامية من شأنه أن يقرب بين صفوفنا، لكن أيادي الاستكبار الخفية قد أزاحت هذا الخطر أيضا من أمامها، وأدى صنيعها بنا إلى أن نخاف بعضنا من البعض الآخر أكثر من خوفنا من العدو. وقد آلت الوساوس والأكاذيب والإعلام المسيء إلى تأجيج الخوف بين البلدان الإسلامية. مسؤولية الساسة العرب حيال جرائم كيان العدو الصهيوني، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2000. سينعقد مؤتمر القمة العربية في القريب العاجل جدا، وإنني أرى من اللزوم أن أذكر ساسة البلدان العربية بالمسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقهم حاليا. فإن الأمة الإسلامية اليوم تتوقع الكثير من الساسة العرب. لقد حاول الأمريكيون في مؤتمر شرم الشيخ أن يلقي ذلك المؤتمر بتأثيره على مؤتمر القمة العربية، فلا تتأثروا به. وأيما قرار يتخذ اليوم في مؤتمر القمة العربية سيخضع لحكم التاريخ على الدوام. يستطيع الساسة العرب عبر قراراتهم الصائبة في هذا المؤتمر أن يكسبوا فخرا أبديا، مع العلم بأن القضية الفلسطينية لا تنحل بواسطة هذه المؤتمرات، لكن بإمكانها إيصال مطالب الشعب الفلسطيني إلى العالم. الوقوف بوجه خبث الصهاينة عبر استخدام إمكانات العالم الإسلامي. ليقف العالم الإسلامي وليصمد وهو قادر، فإن إمكانات العالم الإسلامي للوقوف بوجه خبث الصهاينة وجشاعهم كبيرة جدا. تنصرف الأذهان فورا إلى النفط، والقضية ليست قضية النفط، فهنا مركز العالم، وأن أضخم أسواق الصناعات الغربية تقع في هذه المنطقة، وأن سمعتهم رهن بهذه المنطقة. وأهم المنافذ العالمية بيد هذه المجموعة من البلدان المسلمة، هذه شرايين حياة العالم وهي بيد المسلمين، فليستفد المسلمون منها وهم قادرون على ذلك. ناهيك عن كل هذا، فإن المنطقة والكلام السياسي في العالم اليوم له تأثيراته، وبوسعهم المطالبة حتى لو لم يستخدموا هذه الأدوات، فإن مجرد إرادة الحكومات والشعوب لها وزنها الثقيل في الأحداث العالمية، وللأسف لا تسلك هذه السبل ويغفل عنها. اختبار صعب للحكومات العربية والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية. تتعرض الحكومات العربية لاختبار صعب، والشعوب العربية الواعية تطالبها بخطوة حاسمة وقاطعة. فعلى منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ألا تقنعا بأقل من الرفع التام للحصار عن غزة والإيقاف الكامل للتطاول على بيوت الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية ومحاكمة المجرمين من أمثال نتنياهو وإيهود باراك وأمثالهم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا جئنا الدنيا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
من آمن منا
من أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح،
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح،
كم روح تبحث عن مرفأ كم روح تبحث عن ملجأ كم روح تبحث عن مرفأ كم روح تبحث عن ملجأ كم روح والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا الله عليم بمراده والله حكيم والله لطيف بعباده والله رحيم الله عليم بمراده والله حكيم والله لطيف بعباده والله رحيم والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم.
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يعتبر قرار ترامب استئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. خمسة شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. وإسلامباد تعلن مقتل الرجل الثاني في حركة طالبان باكستان في منطقة حدودية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة بأنها العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم، وذلك ردا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية. وأشار عراقشي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية لوزارة الحرب، وقال أن واشنطن المجهزة بالأسلحة النووية تستأنف تجاربها على هذه الأسلحة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا العمل رجعي وغير مسؤول، وعلى العالم أن يحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة. وتابع عراقشي أن الغريب هو أن تصور أمريكا البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير وتهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآتها النووية الخاضعة لضمانات الوكالات الذرية. وحول ردود الفعل التي أثارها قرار الإدارة الأمريكية استئناف تجارب الأسلحة النووية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف الاختبارات النووية لبلاده بعد أكثر من 30 عقدا، توالت المطالبات الدولية بضرورة الالتزام بحظر التجارب النووية. أقوى رد كان من طهران. حيث قال وزير الخارجية عباس عرقتشي إن خطوة ترامب رجعية وغير مسؤولة، واصفا واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا، وأشار إلى أن هذا المتنمر يستأنف تجارب الأسلحة النووية رغم شيطنته لبرنامج إيران النووي السلمي. وحذر عرقتشي من أن استئناف التجارب النووية الأمريكية بعد تغيير اسم وزارة الدفاع إلى